الأبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه ساعة في هذا اليوم للإجابة عن أسئلة إخواني من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والصواب. والأمة كما تعلمون تعيش في هذه الأيام في مرحلة لا شك أنها حرجة للغاية، وكنا نتحدث قبل عقود ماضية عن تكالب الأعداء على أمة المسلمين، وهذا واقع كما هو معلوم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل
شيخ عبد الله. عامل ايه؟
الحمد لله.
ان الله حبك في الشيخ.
حبك الله حتى لي. له
بعد الشيخ عندي سبحان الله.
تفضل تفضل.
بعد الشيخ الوقت انا عندي داب فعاوز ابدله. تمام.
نعم.
والسؤال الثاني اللي عندي، راجل جارنا عنده بكره، ماشي.
نعم.
فالبكره جاله بقول جالي منام في جالي راجل في المنام، البكره دي زي ما بتاعها في شفه الناس وكده، فما خدش ولادي في الكلام، فجاله ثاني يوم فقال له البكره دي لما بتاعها في شفه للناس فانت وزعه للناس من غير فلوس.
على كل حال بارك الله فيك. بالنسبه للرؤى انا لا افسر الرؤى ولا اعرف فيها، بارك الله فيك. اختنا ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
يا سمحت يا شيخ، انا بقالي سبعة في
بالك ايه؟
في حاله نفاس، حاله ب 37 يوم. فانا مش طبيعي، يعني 20 يوم كده وانا بصلي في قبل كده في الولاده قبل كده. ودلوقتي الدم متوقف بقالي 10 ايام كده. فمفيش الا يعني
صفر،
يعني لون
اصفر
بينزل، فده
وجبه الصلاه
ولا ما ينفعش بالصلاه؟
الدم انقطع تماما؟
الدم انقطع، مفيش اي دم خالص، مفيش الا لون اصفر كده
نزل. طيب. طيب تابع معي، تسمع الجواب ان شاء الله. اخ شحات، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. والله يا دكتور عبد الله، يعني رجل جاء متاخر في صلاه الفريضه، فوجد رجلا يصلي صلاة النافلة فدخل خلفه، ولكن الرجل الذي يصلي النافلة يعني أعلى صوته بالجهر وارتفع ركعتين ثم سلم.
نعم.
هل هذا صحيح أم لا؟ وسؤال أخ، ونفس السياق أيضا، قد نصحته وقلته يعني انك يعني ما كنتش تعلي صوتك، يعني كنت تصلي وخلاص، او تصلي اربع ركعات على هيئه نافله لك وله هو فرض، فهذا الذي قلت له صحيح ام خطا؟
طيب حاضر حاضر. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
لو سمحت عندي استفسار كده بالنسبه للبيع بالقسط. كيف انا بيعه بالتقسيط؟ افضل طريقه للبيع يعني.
طيب حاضر.
يعني هل يعني انا اقول لحضرتك على النظام اللي انا ماشي بيه، يعني مثلا هل العميل لو احتاج يعرف سعر الكاش نعرفه سعر الكاش ولا سعر القسط فقط؟ ولا بالاثنين معا؟ ولا ما احنا سالنا في اكتر من اتجاه كده ومش عارفين بالظبط مش على انا.
طيب انا ساذكر لك ما اراه صوابا في مساله البيع بالتقسيط، لان تكتنفها اشياء متعدده، غير اني انصحك وانصح اخواني اذا سال احدكم احدا من اهل العلم في مساله ما فلا يتردد بين غيره ليسال هذا ويسال ذاك ليقع على الجواب الذي يستريح له، بارك الله فيك. هذا خطا لا يجوز.
تمام.
نعم.
طيب نبيع ازاي حضرتك؟
طيب سيسمع تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله. اخت ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
اتفضلي انا اسمعك.
بقول لحضرتك انا كنت لبست النقاب وقلعته.
نعم.
عايز اعرف ايه الحكم كده من ناحيه ربنا، وهل هو فرض ولا سنه؟ عشان في ناس كتير قالت ان هو مش فرض ومفيش ادله على فرضيته يعني.
طيب حاضر.
وعايز اعرف قراءه القران بدون تجويد هل ربنا يقبلها ولا لا؟
يعني قراءه صحيحه، ما المراد بدون تجويد يعني؟
يعني اللي هو الغنة والحاجات اللي هم يعني لا تشكيل الحمد لله بقراها صح. لكن الغنة وفي مد وبعرف في المد بسيط.
طيب حاضر.
الإدغام والحاجات دي كلها عايز اعرف قراءتي للقران صحيحه ولا لا.
حاضر.
بس بالله عليك موضوع النقاب الاول عشان ده يعني قلقني جامد.
طيب تابعي معي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ارجع مره اخرى الى ما كنت بدات الحديث عنه، وانا اقول كنا قبل عقود نتالم كثيرا من اعدائنا والخارجين خارج بلادنا، وما زلنا حتى هذه اللحظه، غير اننا اصبحنا الان نعاني ايضا من ابناء جلدتنا، نعاني من ابناء جلدتنا، وهذه في الحقيقه يعني اعتبرها قضيه كبيره للغايه. وربما ما يجري في بعض البلاد من قتل الأبرياء وسفك للدماء وانتهاك للحرمات والأعراض، ويعني تطلع بلون من الكبر والغرور إلى إبادة من يقف أمام مسؤول لينصحه أو ليقدم له قولا أو غير ذلك. وهذه مسألة نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين وأن ينجي بلاد المسلمين منها. أخونا هنا مسعد من البحيرة وهو أول متصل بي في هذا اللقاء، يقول عنده ذهب يريد أن يجدده، فقط هذا السؤال، وأنا عرفت يعني ما هي الطريقة المثلى في ذلك. يا أخي بارك الله فيك، لأن هذه مسألة تخفى على الكثير وبالتالي يقعون في محظور شرعي. من عنده ذهب يود أن يعني يستبدله أو أن يجدده، يعني عنده ذهب يريد مستخدم مستعمل يريد أن يشتري مكانه ذهبا جديدا، وهذا يحدث كثيرا عند أخواتنا وغير ذلك. هذه الحالة الصواب فيها أن صاحب الذهب يذهب إلى المحل الذي يبيع ويشتري الذهب فيعطيه الذهب، يزنه له ثم يأخذه منه بسعره ثم يقدم له المال مباشرة. هذه هي المثلية، يعني أنه يعطيه الذهب ويقبضه ثمنه أعني المال، ثم بعد ذلك يختار من الذهب ما يشاء من الذهب الجديد الذي يرغب في أن يشتريه ويزنه، ثم بعد ذلك يسعره، ثم بعد ذلك يدفع قيمته لصاحب المحل. هذه الطريقة الصحيحة التي نتعامل فيها في مثل هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصنافا وعددها وعلى رأسها الذهب ذكر وجوب المثلية في ذلك والتقابض، أن يكون مثلا التقابض، أنا أعني التقابض، أن المماثلة والتقابض، وإلا يعني كان في الأمر محظور شرعي لا يجوز. فلا بد إذن من التقابض، أنت أو أنت تدفع الذهب وتأخذ قيمة هذا الذهب ثم تشتري بما لديك من مال وبما إن قل أو كثر، يعني تريد أن بعت مال مثلا، بعت ذهبا مثلا ب10,000 جنيه، تريد أن تشتري بخمس أو بستة أو سبع، تشتري بعد ذلك بما لديك الآن من مال، تريد أن تشتري ب15 ضاع على العشرة خمسة واشتري بارك الله فيك. طول ما عبد الله تسأل عن مدة النفاس، هي 37 يوم في نفاس، ذكرت ان الدم توقف، طالما ان الدم توقف في النفاس بارك الله فيك فخلاص العبره بوجود الايه؟ بوجود الدم، فتغتسلين وتصلين. اخونا شحات يذكر مساله وهو قد افتى فيها وقال بان في رجل كان يصلي النافله في المسجد، فدخل رجل لم يصلي الفريضه فدخل في الصلاه خلف المتنفل، يبقى اذا الذي لم يصلي الفريضه وقف خلف المتنفل، المتنفل لما شعر بذلك رفع صوته بالقراءة وصلى مكان الركعتين أربع. هو في الحقيقة كونه يصلي أربع أنا لا أدري، وربما أنت عليك أن تسأله، هل هو نوى عندما دخل في الصلاة أن يصلي ركعتين أم يصلي أربع ركعات؟ فعلى الأمر فيه على مدار نياته، إن نوى أنه يصلي ركعتين فعليه أن يلتزم بذلك، سواء صلى خلفه من مقيم أو صاحب فريضة أو متنفل آخر أو غير ذلك، والعبرة بنيته التي دخل بها في الصلاة، هذا أولا. ثانيا كونه بعد ذلك يجهر بالقراءة فهذا لا شيء فيه، احنا معروف من السنة، أقول من السنة الجهر في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، والسنة الإصرار في صلاتي الظهر والعصر، ولو جهر الإنسان في غير ذلك في غير هذه المواضع لا حرج في هذا، والمتنفل له أن يجهر، له أن يجهر بالإيه؟ بالقراءة. فكونه يجهر بالقراءة أنت لمته على ذلك، هذا عمله صحيح سليم لا حرج فيه، بارك الله فيك. نعم أخونا أبو أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يكرمك، ربنا يجزاك خير يا أخي. بالنسبة يا أخي أنا أسألك سؤال منكم استثمار، الله يكرمك.
تفضل تفضل.
بالنسبة لوقتي كنت سألت برضو أول مبارح على قناة الرحمة الشيخ اللي كان في الفتاوى، قلت له ان مراتي ماتت بهدم وكده، فالناس اللي وقعت من عندهم العشه ديت عايزين يقولنا، فهل لو هم عطوا تعويض وكده هل مراتي تبقى شهيده او الفلوس دي حرام او مش حرام؟ عايز افهم بس.
يعني زوجك ماتت تحت شيء وقع عليها؟
نعم، وقع عليها عشة حمام بصور من عندهم، فالناس اللي وقع من عندهم الحاجة دي هيقولنا، فمش عارف الفلوس اللي هيدفعها دي حرام أم حلال.
يعني يريدون أن يدفعون لكم يعني كدية؟
كنظام دية.
على كل حال أنت تسأل بقى عن هذا ولا عنها شهيدة؟
لا، إن هي شهيدة، أنا سألت الشيخ طلعت عفيفي قال لي ده شهيدة.
إن شاء الله هي ليست شهيدة القتال ولكن شهيد الهدم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من حيث اللغة كذلك كما أفتاك، بارك الله فيك.
نعم.
ويعني بالنسبة لمسألة أنها ماتت، يا ليتكم يعني تجلسون مع يعني أهلي أو أصحاب هذه المشكلة وتتراضون في بينكم فيما بينكم على حل ترتضونه في ذلك من باب السماحة واليسر وعدم أن تتحمل، طالما أنكم جيران تتحمل النفوس شيئا. أنا لا أعرف القضية كده برمتها ولا الأسباب الداعية إليها وغير ذلك، فلا تكن تجلسون مع أحد من أهل القرية من أهل العلم من أهل الخير من أهل الفضل، وليجلس معكم أيضا أحد كبراء هذه القرية وينظر في هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك أقوله دفعا لما يمكن أن يكون من ضيق في بعض الصدور أو غير ذلك. دكتورة أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله.
تفضلي.
يا فضيلة الشيخ لي عن حضرتك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بيجي لي صور الناس جاني صورة مش كويسة كده وأنا تعبانة من كده ومش عارفة عليا ذنب في كده، وهل ده مش شيطان وأعمل إيه ده؟
يعني هذه الصور تأتيكي في المنام؟
لا، في الحديقة كده في أثناء اليوم العادي.
في أسماء ليه؟
عادي في البيت كده وانا ماشيه في البيت كده وانا
يعني وانت في البيت ترين صور تتحرك امامك؟
لا، يعني لو افتكرت اي شخص اي بني ادم كده اتصوره قدام في صوره مش كويسه. تعبانه جدا ونفسيتي تعبانه من كده ومش عارفه عليا ذنب في كده ولا ايه.
لا، على كل حال كوني من الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات، واعرضي صفحا عن مثل هذه الاشياء ان كان فيها لون من الوان الاثم، وعليك بقراءة القرآن وسماعه في البيت وكثرة الاستغفار والذكر وعدم يعني الالتفات إلى وساوس الشيطان في ذلك أو استدراجه في مثل هذه المسائل. أخ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
والله يا عم الشيخ قضيت الشفاعة، هل الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة؟ وفي سؤال ثاني يا عم الشيخ لو سمحت.
أعد السؤال الأول كده بارك الله فيك وارفع صوتك.
قضية الشفاعة، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام.
حاضر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت لحضرتك. عاوزين الناسخ والمنسوخ في القرآن عاوز افهمه لو سمحت.
النسخ
ان
حاضر. طيب اخونا عبد الله من الدقهلية يسأل عن البيع بالتقسيط، وانا قلت له يعني ساجيبك ان شاء الله تعالى على يعني الصورة التي ذهب اليها كثير من اهل العلم واباحوها واجازوها. اولا البيع بالتقسيط يا اخواني يعني اختلف فيه الانظار او اختلف فيه اهل العلم، والذي اراه والله تبارك وتعالى اعلم راجحا للادلة في ذلك، وايضا يعني بما أفتى به كثير من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى وقاسوه على بيع السلم، أن بيع التقسيط جائز. سواء ما أخبرت أو لم تخبر، المسألة في الأصل أنه جائز، بس ما هي الصورة الجائزة أو الصحيحة؟ لأن الناس توسعوا في هذه القضية كثيرا، وسأذكر الخطأ اللي يقع عند عموم الناس وأنا أعايشه وأعرفه الآن قبل غيره. الخطأ ما هو؟ رجل أو امرأة عنده مال ويعني يقول للناس أنا بإمكاني أن أنا أبيع لكم بالتقسيط، عنده مال فحسب وليست عنده بضاعة، ولم يعلم عنه أن له تجارة في نوع أو لون من ألوان التجارات، فيأتي إليه الرجل أو تأتي المرأة إلى المرأة وتقول لها والله أنا أريد أشتري ثلاجة أو فرن أو أشتري شيء من الملابس، أريد كذا وكذا وكذا. ف الذي يعني يزعم أنه بيع بالتقسيط يذهب ويشتري ما طلب منه ثم بعد ذلك يبيعه على الطالب بسعر أعلى مما اشتراه، وقد يعني يضع عليه ما يتجاوز ربما 30% أو 40% أو أكثر أيضا ربحا، ظنا منه أنه بهذا يبيع بالتقسيط. هذا باطل، هذا تحايل على الربا والعياذ بالله تعالى. ما البيع الجائز هو إيه؟ بيع الجائز إنسان عنده مثلا تجارة في ملابس مثلا، أو تجارة في محلات في أدوات كهربائية أو غير ذلك مما يحتاج الناس إليه، وعنده البضاعة، يذهب المشتري يبيع بالتقسيط. المشتري يذهب إلى المحل فينظر إلى البضاعة ويتخير ما يرغب أن يشتريه، ثم بعد ذلك طالما أن الرجل يبيع بالتقسيط يقول والله أنا أريد هذا الشيء، يقول هذا الشيء والله إحنا بنبيعه ب2000 والقسط كذا وكذا، وافق الحمد لله. هذه الصورة أباحها كثير من العلماء وقالوا بأن هذه على الجواز قياسا على بيع السلم كما ذكرت، ولأن قالوا فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، فالمصلحة الواقعة للمشتري أنه حقق غرضه وأصبح طرفه الشيء الذي يريده، مصلحة البائع هنا في أنه أيضا باع وأخذ قسطا زائدا على البيع نقدا في مقابل أنه يتأخر المال عنه وقتا من الزمن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك أنا بس فقط أحذر من الصور الأخرى التي يتعامل بها الناس اليوم وهي كثيرة، ومن ذلك ما يسأل عنه كثير من الناس، يقول لك البنك بروح يقسط لي سيارة، بنك لا يملك سيارة ولا يبيع سيارات، ما ليعمل إيه؟ هو يروح للمعرض ويجيب منه تثمين للسلعة، والبنك لما يكتب معه عقد ويكون فيه ألوان أو شروط مخالفة كثيرا وفيها لون من ألوان الإشحاف، وبعدين البنك يروح يشتري هو السيارة ولا يتملكها، بس يدفع الفلوس للمعرض ويقول لصاحب من اتفقوا أو عقدوا معه العقد على أن تشترى له هذه السيارة اذهب وخذ السيارة، كل هذا باطل ومن ألوان التحايل على الربا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اختنا ام احمد تقول بانها لبست النقاب ثم خلعته، تسال هو فرض ام لا؟ الحقيقه مثل هذه المسائل يعني انا يعني اخاطب اخواتي ومن يمكن ان يقع منهن هذا الفعل، ما الذي دفع الى مثل لبس النقاب؟ هذه مساله ما هو معلوم ان مختلف فيها بين اهل العلم، والخلاف فيها ليس خلافا يعني يسيرا او سهلا، فبعض الائمه في الحقيقة يرون أن النقاب ليس فرض، وإن قالوا بأنه يفترض أن يلبس عند أمر الفتنة، عند الفتنة إذا لم تؤمن الفتنة فيتعين النقاب، والبعض قال لا هو فرض على كل حال، وبالتالي هذا يقوم على حسب معتقد المرأة وما تأخذ به من الفتوى. مسألة طالما أن فيها خلاف من أهل العلم كنا نرجح النقاب، ولكن إن رأت هي أنه ليس بواجب أو بفرض ولم تلبس هذا لها، إن رأت أنه فريضة وقد لبسته فلماذا تخلع؟ يعني لماذا يغير الإنسان يعني ما يراه راجحا إما لبيئة يعيش فيها أو لمراعاة بعض المسائل التي يجب أن يقدم الشرع فيها على غيرها؟ فأنت بارك الله فيك أقول لك أنت بالذات لم تسألي عن فرضيته من عدم فرضياته، لماذا أنت لبستي على أي أساس؟ على أي أساس تلبس المرأة النقاب؟ على أن هذا عين أمر متحتم، أو على الأقل أنها تقتضي بها تقتضي فيه بصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحات من أهل الإيمان. ومن المعلوم أن السفور لم يقع، وأعني بكشف الوجه، لم يقع إلا مع بدايات القرن الماضي، وإلا فكانت الأمة على أن المرأة تغطي وجهها ولا تخرج من بيتها إلا وقد سترت سائر جسدها. وإذا كان الأمر كذلك فارجعي بارك الله فيك إلى النقاب، وإن رأيت أنك لا ترغبين فيه أو أنه ليس بواجب أو بفريضة ذهابا إلى ما ذهب إليه بعض أئمتنا من أهل العلم في ذلك، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس عليك، غير أنه يجب في مثل هذه الحالة أن لا تخرج المرأة ملفتة النظر إليها، وإذا لمست أن هذا سيضرها أو ستضر هي غيرها من الرجال بذلك فعليها أن تغطي وجهها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تسأل أيضا عن قراءة القرآن بدون تجويد. أنا سألتها يعني هل تعنين قراءة القرآن دون معرفة الأحكام ولا ماذا تعني؟ قالت لا، أقرأ القرآن قراءة يعني صحيحة بالنسبة للألفاظ، غير أن بالنسبة لأحكام التجويد كالنون المشددة مثلا أو الإدغام أو غير ذلك قد لا تأتي به على وجه الصحيح. الحقيقة يعني لا يشترط، وإن كنا ندعو إلى ذلك، أن تتعلم أحكام التجويد، ولكن عليك أن تتعلمي قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، أن تقرأ أن يقرأ الرجل أو أن تقرأ المرأة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة يراعي القائل فيها أحكام التجويد، وإن لم يكن يعرف هذا الحكم كان يكون مثلا يعرف مثلا حكم المادة في هذا الحرف تمد إلى حركتين أو إلى أربع أو ست، ولكن عندما يقرأ فيمد مثلا حركتين أو يمد ست مثلا حركات فيقرأ قراءة صحيحة، هذا هو المطلوب. الحمد لله لا تنقطع المرأة لا تنقطع أو لا ينقطع الرجل ولا تنقطع المرأة عن القراءة لأنها لا تعرف هذه الأحكام، أو ربما تخطئ في بعض ما يعرف بالأخطاء يعني الخفية. احنا عندنا في القراءة أو عند علماء القراءات يقولون في أخطاء جلية ظاهرة، يعني هذا معنى جلية، وأخطاء تكون يعني خافية أو تخفى على البعض. الخطأ الظاهر الشنيع الذي نحذر منه اللي هو يعني أن يضيف الإنسان حرفا أو يقرأ حرفا مكان حرف، أو مثلا يأتي إلى الحرف المفتوح فيكسره أو إلى المضموم فيجره وغير ذلك، هذا يجب أن يمنع تماما. إنما بالنسبة للأخطاء الخفية إذن هذه نحن يجب أن نتلافاها، ولكن إذا لم يكن القارئ لا يعرف القراءة بغيرها أو بها فلا حرج في أن يقرأ، ولكن عليه أن يتعلم، عليه أن يتعلم. والتعلم الحمد لله الآن سهل ميسور، فإمة القراء في بلادنا منتشرون، وبإمكان الإنسان أن يتعلم القراءة ولو يتعلم صفحة لوح يوميا يقرأه على شيخ يصحح له التلاوة حتى تكون قراءته قراءة صحيحة، أو على الأقل ربما قد لا يتيسر الشيخ. المرأة هي تسأل تقول أنا لا أعرف شيخا مثلا ولا أذهب إلى الشيخ، نقول الحمد لله، ولكن الآن في قنوات فضائية وإذاعات القرآن الكريم المسموعة، عندنا إذاعة من أقدم إذاعات الدنيا تبث كلام الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم على مدار الساعة، في قناة مكة المكرمة دائما وعليها منظر الكعبة وما يدور في الكعبة وحول المسجد الحرام وحول المسجد الحرام على مدار الساعة، يقرأ فيها القارئون كلام الله عز وجل قراءة صحيحة خالية من اللحن والخطأ، خالية من اللحن والخطأ. فالمرأة تفتح المصحف وتتعلم القراءة وراء هؤلاء القراء. أخونا إبراهيم من السعودية بيسأل في الحقيقة أسئلة مهمة جدا، وإن كان طبعا الكلام فيها يطول غير أنني سأختصر الكلام من باب الفائدة، وهو يعني آخر سؤال جاءني الآن وبالتالي سقد أتوسع فيه شيئا ما. يسأل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، الشفاعة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تظاهرت وتواردت وتواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أيضا ثابتة بنص القرآن الكريم عن الشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل ذلك على وجود الشفاعة. وكما ذكرته في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ويطول حديث عن ذلك، ولكن سأجيب على قدر السؤال. يسأل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحوال ومقامات في الشفاعة في يوم القيامة، على رأس ذلك ما اختصه الله به دون غيره، وهو ما يعرف بالشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، وذلك عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويغرق الناس في عرقهم، فأهل الموقف فيما بينهم يتحدثون: هلم بنا نبحث عن شافع يشفع لنا للانصراف من هذا الموقف الشديد، بعد أن أصبحت الشمس قدر ميل أو ميلين من الرؤوس، وقد غرق بعض الناس في عرقهم، وتفاوت الناس في ذلك على قدر الأعمال والإيمان. فالمهم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، يذهبون إلى آدم أولا ثم إلى نوح، ثم بعد ذلك يذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل واحد منهم يعتذر عن التقدم لهذه الشفاعة ويذكر ذنبا، كما ورد والحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وارد عن أنس، وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة. فيقول لهم عيسى بن مريم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويذكرون له من حسن الثناء والفضل ما يعرفونه بالنسبة لمقامه وجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أنا لها. طيب، أعود بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ عبدالله.
الله يبارك فيك. تفضلي.
أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحتي يا شيخ عبدالله.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مرضع ابن سيلفي، ما بس مش عارفة مرضعه كذا مرة بصراحة، فأنا عاوزة أخد ابن سيلفي.
الاحتياط بارك الله فيكم في هذا واجب، وأنت تقولين الآن. طيب،
ثاني سؤال، أنا بتفوتني صلاة، ممكن أصلها في أي وقت ولا لازم مع 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 مثلا العشاء مع المش العشاء المغرب مع المغرب؟
حاضر.
معلش، أنا بحب دايما على رأس أبو جوزي وإيده، فهل ده حرام؟
طيب، حاضر.
السلام عليكم.
أخي هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله بدي أسألك بس عن حكم أحكام السهو في الصلاة بالتفصيل.
تفضل.
أحكام السهو في الصلاة بالتفصيل. والسؤال الثاني بدي أسألك، يعني يجوز اللي في الوقت ده نرشح مثلا واحد لرئاسة الجمهورية، واحد نثق فيه يعني يكون كويس؟ والسؤال الثالث بدي أعرف ايه هي احكام ال حكم العادة السرية.
حكم ايه؟
حكم العادة السرية في الاسلام.
اختنا شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اسأل سؤال؟
تفضلي.
ممكن اسأل؟
تفضلي.
ماشي. ما الحكم في بنت خالتي وانا زوجها صلاة الثلاثة ما انت نزل؟
ما الحكم في ايه؟
وبعد شوية قال لها ممكن تنزلي عادي، فنزلت.
أعيدي السؤال من الأول يا أختي. نعم. أعيدي كلامك من الأول.
ماشي. بنت خالتي قال لها زوجها صلاة بالتحية ما انت نزلة، وبعد شوية قال لها
الله يبارك فيك. نعم. يعني خلي هذا الذي قال هو الذي يسأل، أو يذهب إلى دار الإفتاء، أو يتصل على أحد من أهل العلم، لا تسألي عنه أنت، بارك الله فيك. أبو رامي، السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
تفضلي أم رامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغلطش في تاني عبد الكريم.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز يعني المرأة المسلمة تذهب إلى دكتورة نصرانية يعني تعالج نفسها؟
أنت فاهم يا عبد الكريم، بس سمع السؤال كويس. أعيدي سؤالك وارفع صوتك الله يبارك فيك. هل يجوز إيه؟
هل يجوز يعني امرأة مسلمة تعالج عند دكتورة نصرانية؟
حاضر.
سؤال ثاني.
تفضلي.
سؤال ثاني، هل يجوز الطفل يعني بعد بطن أمه يعني 8 أشهر متوفي ويندفن بلا غسل؟
هل يجوز إيه؟
بلا غسل؟ السؤال الثالث، هل يجوز قص الشعر للزوج فقط؟
أعيد السؤال ثاني.
هل يجوز قص الشعر المرأة لزوجها فقط؟
قصه؟ طيب حاضر. طيب حاضر. طيب أرجع إلى الحديث عن الشفاعة، وكنت قد وقفت على يعني الشفاعة العظمى اللي تسمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، يتأخر عنها أولو العزم من الرسل ليتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام، تطلب منه فيأتي في خير ساجد لربه تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد من حسن الثناء على الله، فيقول الله له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فاشفع صلوات الله وسلامه عليه حتى أيضا يشفع في أمته، كما في بعض روايات الحديث صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة خاصة به. وهناك أيضا شفاعات يعني يقوم بها كما يقوم غيره بها، من الملائكة، من الأنبياء، من العلماء، من الشهداء وغير ذلك. شفاعة في أهل الكبائر، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح الخبر عنه أنه قال، والحديث في الصحيحين، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي لأمتي شفاعتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك من أمتي شيئا. هذه الشفاعة تكون في أهل الكبائر، أصحاب المعاصي والذنوب، من أهل التوحيد والإيمان، يشفع فيهم، وهؤلاء قد يدخلون الجنة ابتداء مع بعض المعاصي الموجودة عندهم، وقد يدخل الواحد منهم النار أعاذني الله وإياكم من ذلك، ليمحص ولينقى بسبب الذنوب التي ارتكبها، ثم بعد ذلك يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والعلماء، وكل ذلك بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هناك أيضا شفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، هذه كلها شفاعات إيه؟ شفاعات ثابتة، وقد وردت بها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ، عندي 4 أسئلة بس.
تفضلي.
بالنسبة للوسواس، أنا بيجيني وسواس دايما، يعني بيقول لي إن أنا بشرب ربنا وكده، يعني بتكلم بس في نفسي.
نعم.
بس لكن بعدها على طول بستغفر ربنا، يعني وانا بصلي دايما الحمد لله. انا الكلام ده حصل لي بس من ساعه ما صمت يعني.
طيب
بس السؤال الثاني، الصيام، فهل انا لو صمت يعني
اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا مرحبا.
الله يحفظك. إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، لا أحتري له، بارك الله فيك.
وإيدك أن تدعو لي بالصلاح إن شاء الله، صلاح الحال.
نعم.
التوفيق إن شاء الله.
طيب، ربنا يوفقنا وإياك، تقبل منا ومنك. تفضل.
شكرا.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمكم، شكر الله ولكم. نسأل الله عز وجل يعني التوفيق والصلاح لأبنائنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات في سائر بلاد الدنيا. هو الحقيقة جزاه الله خير يعني أخونا أحمد عندما يذكر بذلك، فيعني يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب، ونحن في أمس الحاجة إلى التضرع والتزلف بين يدي الله تبارك وتعالى بسبب الأزمات الكثيرة التي تعيشها أمتنا في مثل هذه الأوقات. أخونا إبراهيم أيضا من السعودية له سؤال آخر بعد أن أجبت على سؤاله في الشفاعة، ويسأل عن النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم، النسخ في اللغة معناه الإزالة، النسخ معناه الإزالة. يقال مثلا نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. والنسخ في الاصطلاح رفع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، إما رفع الآية مع الحكم، أو رفع الآية لفظها ومنطوقها مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الحكم. البعض في الحقيقة، وهو قول ضعيف، أنه لا نسخ في القرآن، والصواب أن النسخ داخل في الشريعة وفي القرآن الكريم، وهذا ثابت، وبعض أهل العلم لهم بحث في هذا. ولو يعني لو أن طالب العلم جاء فتح يعني أي كتاب من كتب مباحث في علوم القرآن التي تتحدث عن علوم القرآن أو في أصول التفسير، سيجد هذه المباحث مشروحة وموجودة في أي كتاب يقرأه. ولذلك أقول الراجح والصواب أن النسخ يقع، أن النسخ يقع، بل يقع في الديانات، فسائر الديانات السابقة على الإسلام نسخت برسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لكل الديانات السابقة. أيضا بالنسبة للنسخ الذي يرد في القرآن الكريم، وله في الحقيقة يا إخواني يعني بعض الفوائد، بعض الفوائد. قد يكون هناك حكم في أول الإسلام، الأمة في البداية قد تكون بحاجة إليه، الأمة قد تكون بحاجة إليه، ثم بعد ذلك يأتي حكم آخر ليغير الحكم في المسألة. يعني كان في السابق مثلا أن الغسل لا يجب، أو يعني ما في داعي نضرب مثلا هذا المثال، أضرب مثال على آية رفع لفظها وبقي حكمها، كآية الرجم. آية الرجم هذه آية كانت في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية رفعت حكما أو رفعت لفظا، ولكن بقي إيه؟ ولكن بقي حكمها، بقي حكمها. فالنسخ الحقيقة وارد وموجود في الشريعة، وأهل العلم تحدثوا عنه بتفصيل. وأستاذنا وشيخنا رحمة الله تعالى عليه دكتور مصطفى زيد، يعني هو باحث وحاصل على درجة الدكتوراه من دار العلوم، في بحث قيم له جدا بعنوان النسخ في القرآن الكريم، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم. أختنا أم محمد لها عدة أسئلة، وأردت أن أنا أستفسر منها عن سؤالها الأول وأتحدث، قالت أجب بعد كلامي في التليفون لأنها لا تسمع. بتسأل بتقول أنها أرضعت ابن سلفها ولا تدري يعني حسب لفظها كم مرة أرضعت. فأنا أقول لها يعني يا أختي بارك الله فيك، أما وقد وقع هذا الرضاع وأنت لا تعلمين؟ فاعلمي أن البعض يقع من الفقهاء يقول بالتحريم مطلقا بأي رضاع، فأنت خرجي من هذه الأزمة بارك الله فيك، يعني خاصة إذا وقع الرضاع والإنسان ينسى، فلماذا لا نحتاط لديننا؟ فأنا لا أرى أن يتزوج هذا الابن هذه الفتاة التي رضع معها. لا أقول من باب الاحتياط، لا، ده هذا أمر يمكن يتعين لأنها لا تذكرين شيئا، والأخذ بالواجب أو الاحتياط في مثل هذا أمر متعين في مثل هذه الحالة. وأنا أذكر أن يعني رجلا كان قد تزوج بامرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنجب منها أطفالا، وبعدين جاءت امرأة فأخبرته أنه رضع هو وزوجه من ثدي واحد، فذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله ويقول له هل أفارقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني كيف لتفارقها وقد قيل أنكما إخوة من الرضاع، فلن وقع الرضاع بارك الله فيك وحصل، فأصبحوا لا شك بمثل هذا الرضاع وأنت لا تذكرين كم مرة. ولا شك أيضا أن من اعتاد ذلك يفعله، طالما أن فيه تجاوب وتجاور ولقاءات والطفل يأتي ويروح، فيمكن أن يرضع مرات ومرات ومرات، ففي مثل هذه الحالة لا نفعل ذلك بارك الله فيك. هي تسأل تقول يعني هل أصلي في كل الوقت بوقت ولا أجمع مثلا المغرب مع العشاء؟ لا، الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أهل العلم يعني موقوتا بأوقات. وفي الصحيح أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وصلى به، ثم نزل إليه في آخر الوقت وصلى به، ثم قال الصلاة بين هذين، الصلاة بين هذين يعني بين أول الوقت وآخر الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة دون عذر إلى أن يخرج وقتها، لا يجوز له ذلك. الله يبارك فيك، الصلاة لوقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب وأفضل الأعمال إلى الله، أحب وأفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فقال صلوات الله وسلامه عليه الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. كل المرأة يعني تقبل رأس والد زوجها لا شيء في ذلك بارك الله فيكم، فهو محرم من المحارم بالنسبة لك، فلا حرج في أن تصافحيه وأن تسافري معه وأن تجلسي إليه وغير ذلك يعني، وأن تقع حتى بينكم الخلوة وغير هذا. أخونا هشام من الأردن يسأل يقول عن أحكام السهو في الصلاة. الصلاة كما هو معلوم فيها أركان وبها واجبات. إن سهى الإنسان عن ركن فتركه، إن تذكره على الفور وجب عليه الرجوع إليه. الصلاة لا تقبل إن ترك الإنسان منها ركنا إذا تذكر طبعا. لو أن إنسان صلى مثلا، لو أن إنسان صلى الصلاة الرباعية 3 ركعات وهو ناسي ولم يعرف، هو معذور في ذلك. ولكن لو ترك ركعة وتذكرها عليه أن يأتي بها ضرورة، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما صلى الرباعية، صلى الله عليه وسلم 2 ركعات وأسند ظهره كده إلى القبلة وهو متوجه للصحابة، وفي بعض روايات الحديث أن يعني وجهه متغير، وبعض أهل العلم يقولوا يعني سلم ما يقع منه مثل هذا ربما تظهر الإمارات عليه وهو ربما لا يدري يعني ما الأسباب، ولكن استنباطا. فتقدم إليه أحد الصحابة وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد اشتهر بين الصحابة بتسميته بذي اليدين. فقام للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كل ذلك لم يكن. قال لا، ده انت صليت 2 ركعات فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حقا ما يقول؟ أخبروا نعم بأنك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأركان يجب إذا سهى الإنسان عنها أو نسي بعضها وتذكره يجب عليه أن يأتي له في مكانه. وإن حصل طيب واحد يقول والله أنا صليت 3 ركعات ومشيت وخرجت من المسجد وحصلت انقطاع وفرق، هل أتي؟ نقول لا، يأتي بالصلاة مرة أخرى. طب لو أن الإنسان ترك واجبا، هذا يجبر بسجدتين للسهو بارك الله فيك، يجبر بسجدتين للسهو. يعني مثلا إنسان، وهذا يقع كثيرا، نسي التشهد مثلا في الصلاة فيعني يسجد سجدتين للسهو. أنا أيضا من باب الفائدة، لأن سؤاله عام يقول الأحكام السهو كده بالتفصيل، لعله يريد أيضا مواضع سجدتي السهو في الصلاة. الحقيقة أهل العلم يقولون بأن الإنسان إذا سهى في الصلاة فسجد سجدتي السهو قبل السلام على أي حال كان ذلك مجزئا له ولا حرج في ذلك. وهناك تفصيل مأخوذ من الحديث السابق وباختصار شديد حتى ده اللي بيقع غالبا عند الناس، حتى لا أطيل، يعني وضعوا له زي قاعدة كده، قالوا ما كان عن زيادة فيكون بعد السلام. يعني ما وقع، إن وقعت منك زيادة في الصلاة سهوا فمحل سجدتي السهو في هذه الصلاة بعد أن تسلم تماما من الصلاة، تسجد بعد التسليم سجدتين للسهو ثم تسلم مرة أخرى، هذا إذا كان السهو زيادة مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس للتشهد ثم سلم وخلص من الصلاة، دي زيادة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند سجوده لسجدتي السهو؟ بعدما سلم بعدما أتى بركعتين وسلم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وقفوا حللوا، قالوا هو هنا زاد في الصلاة تسليمتين فسجد بعد السلام. وما كان عن نقص، ما كان عن نقص، قالوا هذا يكون قبل السلام، يعني إنسان سهى في صلاته فترك التشهد الأول، ترك التشهد الايه الأول، وهذا واجب طبعا. الترك للتشهد نقص ولا زيادة؟ نقص. محل السجود هنا لسجدتي السهو قالوا قبل السلام، والله أعلم. هذا مع قولي بأن الإنسان لو لم يعرف هذه الأحكام وسجد سجدتي السهو قبل السلام فقد سقط عنه الحكم، والله أعلم. يسأل عن الترشيح للرئاسة الجمهورية. ترشيح للرئاسة الجمهورية دي أمانة، أولا على المترشح المتقدم لرئاسة الجمهورية أن يكون أهلا وكفأا، وأن يأنس في نفسه الأهلية والكفاءة، وأن يصدق نيته في أن يخدم هذه الأمة، أن يخدم دينة، أن يخدم وطنة، خاصة البلاد اللي يعني تسقط فيها اليوم الرؤساء ويسقط فيها الزعماء ويختل فيها الأمن، ويعني الأوضاع تتغير فيها كثيرا، تكون بحاجة ماسة وشديدة بل ضرورية للإصلاح الجذري في المؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة. ولا شك أن هذا عبء ثقيل للغاية. على المتقدم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يستعين بالله عز وجل، وأن يأنس في نفسه الكفاءة والمقدرة والإمكانية ليكون ملما بالأعباء المتكاثرة والمترامية التي تحتاج إليها الدولة. وعلى أهل الدولة أهل البلد أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعطوا وأن يعطي الواحد منهم صوته لمن يعلم ويأنس في نفسه الكفاءة، وعلى رأس ذلك الدين، لأن الدين إن شاء الله تعالى به تصلح الأمم، تصلح الأفراد، يعني تصلح الجماعات. وإذا كان الرجل دينا فأمنه ولا تخف منه، لأنه يتقي الله عز وجل، ومن اتقى الله وخافه وخشيه سبحانه وتعالى خشي أن يظلم الناس وتحرى الحق فيما إيه فيما يفعل. أختنا أم رامي من العراق تسأل يعني هل يجوز لمسلمة أنها تعالج عند غير مسلمة؟ الحقيقة يعني إحنا ندعو إلى الذهاب إلى الطبيبة إلى المسلمة، وثم بعد ذلك ننظر. إن كانت المسألة ظاهرية مثلا ووجدت كفاءة، أو هي ترى أو إن في كلفة عليها أن تذهب أو أنتقل إلى طبيبة مثلا في العينين في الأذنين من الأمور السهلة، فأرى أنه لا حرج في ذلك إن كانت هناك، إن كان هناك سبب كعدم وجود أو توفر طبيبة في المكان الذي هي فيه، أو عدم وجود وقت، أو علة من العلل. أما إذا كانت المسائل أغوص من هذا وأعمق، فالحقيقة يعني على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى، ولا تكشف يعني عورتها أمام من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتقيه. بالنسبة للطفل، وهي برضو طفل معناها أنه اكتمل ونفخ فيه الروح، هذا إن يعني خرج من بطن المرأة ميتا، يعني سقط، يعني سقط، هل يغسل؟ نعم نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا إيه؟ هذا السقط طالما أن الروح نفخت فيه، يعني يأخذ هذه الإيه؟ يأخذ هذه الأحكام. بالنسبة لقص شعر المرأة لزوجها، الحقيقة هذه مسألة لها أن تفعل ذلك دون أن تحاكي الرجال في فعلها، لها أن تفعل ذلك دون أن تحاكي الرجال في فعلها، في فعلها. إن ورد أن هذا أسلم قد يكون الشعر يعني طويلا زائدا عن حد كما هي تراه أو غير ذلك، بس لا تحاكي الرجل في قصة بعينها أو يعني تزيل كثيرا من بحيث يصبح كشعر الرجل تماما بتمام. اختنا أم أحمد من سوهاج عافانا الله وإياكم جميعا بتقول ان بيأتيها دايما وسواس، والوسواس يقول لها انت تشركي بالله تبارك وتعالى، وتقول هذا يكون في نفسي وانا مطمئنة يعني لا يقع فيها، وسرعان ما اتذكر واتوب، ويقول المسألة دي يعني ازعجتني كثيرا. الحقيقة يا اخواني انا لا اود من اخواني المؤمنين والمؤمنات ان يسلموا انفسهم للشيطان ليتلاعب الانسان بالرجل او ليتلاعب بالمرأة. الحقيقة يجب ان احنا في إيماننا بالله تبارك وتعالى نكون أقوياء، وبيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى تواصل في كل وقت وحين، لا ينقطع الإنسان عن ذكر الله عز وجل ولا عن قراءة بعض الأوراد والأدعية وغير ذلك. وعلى كل حال، من أتاه شيء من ذلك فعليه أن يبصق عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا مباشرة، حتى لا يستمر مع الشيطان، يعني لينقطع أو لينتهي. وقد ورد هذا التوجيه ليس من كلامي، من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. عندي بعض الأسئلة أجيب بصورة سريعة على ما تيسر منها، وصلت إلى القناة عبر شريط الرسائل. قراءة القرآن في المسجد يوم الجمعة بيقول بيشوش لا شك على الداخلين. السنة في صلاة في يوم الجمعة أن الإنسان يدخل يركع ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يجلس يشتغل بالذكر أو بقراءة القرآن، وكل إنسان يقرأ بما يتيسر، إيه بما يتيسر له. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. إحنا بنسأل الآن، نقول من اللي كان بيؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه؟ المشهور المؤذن بلال. طب مين قارئ السورة؟ لا يوجد. طب ماذا كان يفعل الصحابة؟ بل يأتون مذكرين إلى المسجد، ولكن يشتغلون بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة. في فضل عظيم جدا لو أن إنسان ذهب إلى الصلاة مبكرا وتنفل ما شاء الله أن يتنفل، ثم جلس وأنصت للخطبة، غفر له ما تقدم بين هذه الخطبة والخطبة التي تليه. هكذا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. يسأل عن السواك في الصلاة، هكذا السؤال، باليد اليمنى أو اليسرى. أنا فهمت من السؤال الاستياك للصلاة، يعني دخول الوقت أو عند الوضوء أو غير ذلك، هذا يكون باليمنى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفريق جميل، يقول يعني إن كان عبادة، إن كان استخدام السواك في العبادات عند الوضوء عند الدخول في الصلاة، هذا يكون باليد اليمنى. لو كان للنظافة، إنسان يستاك مثلا ليطهر فمه من أثار طعام أو غير ذلك، فلا حرج أن يستخدم اليمنى أو أن يستخدم اليسرى. سائل يقول القرض بقصد الزواج. نقول يا أخي بارك الله فيك، يعني لا تبدأ حياتك بشيء محرم، ونسأل الله عز وجل أن يسهل للرجال وللنساء أمور الزواج، ويعني ألا يلجأنا إلى شيء من الحرام. وإحنا إن شاء الله تعالى نأمل ونطمع أن تقوم البلاد والمؤسسات فيها على تقوى من الله تبارك وتعالى ورضوان. سائل أيضا يقول يعني هل يجوز أداء العمرة والهروب لأداء الحج؟ أقول إن كانت التعليمات المنظمة في البلاد تمنع ذلك فخذ بارك الله فيك بهذه التعليمات، لأن هذه من المصلحة التي تعود عليك وعلى غيرك من أهل البلاد ومن الحجاج القادمين للحج بشيء من الراحة والسعادة وغير ذلك. ولو أن الناس اللي ذهبوا للعمرة مليون ولا اثنين جلسوا للحج ربما يضيقوا الحج، والحج له ترتيبات وغير ذلك، فمن ذهب للعمرة فعليه أن يعتمر ثم يعود، وإن لم يتيسر له الحج وليس عنده مال فهو معذور إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات وبعد أن أشار إخواني من تاء وقت هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.